بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي، وإسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي، ويقال بن رهوي وهو مشهور في كتب العقيدة أو التوحيد بن رهوي، وفي كتب الحديث بالحنظلي. قال زهير: حدثنا، وقال إسحاق: أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد ابن قرط الضبي الكوفي، عن منصور وهو ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي الكوفي، عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي، عن مسروق وهو ابن الأجدع الوادعي الهمداني الوادعي الكوفي نزل الكوفة، عن عائشة رضي الله عنها. الصديقة بنت الصديق القرشية أم المؤمنين قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس، ثم نهى عن التجارة في الخمر. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، وأبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني، وإسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي، واللفظ لأبي كريب. قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكوفي، عن مسلم وهو ابن صبيح أبو الضحى، عن مسروق وهو ابن الأجدع الوادعي الهمداني، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قالت: خرج رسول الله، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر، أي أخبرهم بتحريمها، تحريمها وتحريم التجارة بها. قول عائشة رضي الله عنها: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة، تعني قوله تعالى: الذين يأكلون الربا كما جاء مصرحا في الطريق التي بعدها آية الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذه الآيات اشتملت على أن الله أحل البيع وحرم الربا، فلا بأس بالتجارة في الأشياء المباحة، فهذا مما أحله الله. وبعد أن نزلت هذه الآية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بتحريم الاتجار بالخمر، لأن الله حرم الخمر، فإذا حرمها حرم الاتجار بها. وهذا من الأدلة على أن ما حرم أكله وشربه يحرم الاتجار به لذلك الأمر، لذلك المقصد. ومما حرمه الله الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، وكذلك مما حرمه حرم الله الاتجار به الخمر. وسيأتي أيضا هذا في حديث جابر: إن الله حرم بيع الخمر، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، إلى آخر الحديث. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، ومن هؤلاء بائعها ومتاعها. فبعد نزول الآيات، آيات الربا وما اشتملت عليه من تحريم الربا وغير ذلك من المحرمات من ذلك الخمر وغير ذلك من المحرمات، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في المسجد، كما في الرواية التي بعدها خرج إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر، حرم ونهى عن التجارة في الخمر، لأنها إما حرمها الله ورسوله ولأنها نجسة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، نجسة وقذرة، والمراد بالنجاسة المعنوية. وذهب بعض أهل العلم إلى نجاستها العينية والأول أقرب فلا يصح بيعها ولا شراؤها. وفي آية المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان إلى قوله فهل أنتم منتهون. وهذه نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة، فإن آية الربا آخر ما نزل أو من أواخر ما نزل من القرآن، وجاء بعدها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بعد آية الربا. فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة فيها متأخرا عن تحريمها، ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرمت الخمر ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا توكيدا ومبالغة في إشاعته، ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها أي في الخمر قبل ذلك، والله أعلم. قاله النووي. وهذا أيضا من الأدلة على أن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنا البيع والشراء فيه. وهكذا القذف في بلدنا كثير الضرر، ففيه إسراف وفيه تبذير وفيه إضاعة مال وضب وقت وجهد ومال وعمر، فالمبتلون بالقات تضيع أعمارهم في القات، في زراعتها في زراعته وفي رعايته وفي قطفه وفي تسويقه وفي ترويجه وفي بيعه وفي شرائه، وتذهب أعمارهم في القات وما يدري لو قد فجأه الموت وهو قد أضاع عمره في شجرة أثيمة كثيرة الضرر كثيرة الضرر، ولا بركة فيها ولا خير فيها. وإن باع الإنسان ما باع منها فلا بركة في مال القات. وإن حصل الإنسان على مال كثير يبتلى بأمراض ومشاكل وقاتل وقتال ومشاكل وشرايع تذهب أعماره، وإذا أكل أحدهم يأكل حراما ويأكل حراما في بركة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما جسم نبت من سحت النار أولى به، فأنت تأكل حراما تأكل حراما ما يجوز لك، هذا المال لا بركة فيه. ولا تفرح بكثرة المال من غير حله، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الخبيث خبيث. قال الله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فألقات نكد شجر النكدة كثرة مفاسدها وأضرارها. تتلف الاقتصاد أيضا. وترى آثارها السيئة على آكليها، ترى في وجوههم كمثل وجوه شاحبة مثل وجوه الموتى مصفرة، وأسنانهم تالفة، لأن أحدهم يبقي يأكل قرابة ساعة أو ساعتين أو ثلاث يستجير. كذا خلقك الله، خلقك الله، خلق لك أسنانا وأضراسا تأكل مدة 10 دقائق 15 دقيقة بالكثير نصف ساعة، وتريح نفسك تريح أضراسك وتستفيد. أما أصحاب القات من الصباح الباكر يأكل يأكل ربما بعد الظهر ربما قبل الظهر وقبل النوم ويأكل، تتعب الأسنان ويتعب الفك، وبعضهم قد انتفخ يعني شقه هكذا وجنة انتفخت بسبب يملأها كل يوم، هذا تلف. وبعضهم قال ما أجز ما خرج ضراس إلا بين القات، تتساقط عليه ويتخدر لأنها شجرة مخدرة. وبعضهم ما يشعر، ربما يجد ألما في ضراسه مجرد أن يأكل يتخدر، قال ما يشعر لو قد سقطت ضراسه بين القات، لا سيما بعد أن ضربت بهذه السموم اشتد ضررها، سموم مضرة. وبعضهم ربما يشتري قاتا مضروب بهذه السموم ربما تزيد الكمية، ما يدري لو قد مع الأكل ومضغه وشرب ذلك الماء ما يدري لو قد مات. قالوا فلان مات وهو مخزن، ربما سم ما أكثر من يموت بهذه الطريقة لأنه تعاطى هذه الشجرة مشربة بالسموم. دع عنك ما يحصل من بسببها من اليبوسة، بعضهم تنعقد معه يبوسة يبتلى بيبوسة إنها شجرة قابضة، يصاب بالتهابات في الفم وفي اللثة وبعضهم ابتلى بالسرطان بسبب هذه السموم وهذه الأدواء في اللثة في الحنجرة في الأمعاء، في ضرر ضرر، أسأل الله العافية والسلامة. وأيضا تحمل كثيرا ممن ابتلي بها على أن يأكلوا أموالا من غير حلها، بعضهم يبتلى بشجرة القات فيضطر أن فيصير مولعا بها، وربما يبيع الأشياء الضرورية ويحرم أهله الأشياء القوت الضروري من أجل أن يشتري قاتا. وبعضهم أيضا ربما يأخذ مالا من غير حله عن طريق الرشوة أو السرقة أو ما أشبه ذلك حتى يشتري هذه الشجرة، لأنه يصير مثل المجنون وقت مجيء أكلها، يصير مثل المجنون، تراه يذهب هنا وهناك وربما يأخذ أموالا من غير حله من أجل أن يشتري قاتا، لأنه صار مدمنا مثل أصحاب المخدرات، صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى الصحابة عند أن نزلت عليهم آية تحريم الخمر، كانوا مدمنين عليها ويتاجرون بها كثيرة كمية هائلة، ومع ذلك عند أن أنزل الله فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا، وسفكوها في سكاك المدينة راقوها. وبعض أصحاب القات يعرف أن هذه الشجرة مضرة وأضرارها كثيرة ومحرمة وسراعتها وأكلها وبيعها وشرابها، وإن بعضهم غالط وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، هم أعرف الناس بأضرارها، ضرر محض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لكن مكابرة عناد، يغالط نفسه أنها طيبة وأنها شجرة الصالحين وقوت الصالحين، ما إلا قوت الفسقة، وين الصالح؟ كلام فارغ، يغالط نفسه ما عنده استسلام. بينما الصحابة عند أن نزل الله آية الخمر أراقوها تركوها لله. وهكذا يجب من ابتلي بهذه الشجرة وبغيرها من المحرمات مثل الدخان ومثل الشمة أن يتركها لله. قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن ترك شيئا اتقاء الله أبدله الله خيرا منه، تترك هذا الشيء تعبدا لله لأنه محرم لأنه مضر، لا ضرر ولا ضرر قال النبي عليه الصلاة والسلام، فاتق الضرر، اتق ما يضرك، يضر بنفسك يضر بمالك يضر بدنك يضر بغيرك، اتق ما يضرك، احرص على ما ينفعك واتق ما يضرك. طيب اتركها لله لا من أجل أحد، هنا يقنعك الله إذا تركتها لله ومن أجل الله. وإن ابتليت مثلا بفتور أو ما أشبه ذلك وتعكر الصفو في أول الأمر اصبر من أجل الله سيقنعك الله منها. قال ومن ترك شيئا اتقاء الله، اتقاء الله من أجل الله أبدله الله خيرا منه، يبدلك الله خيرا مما تركت من أجله سبحانه وتعالى، سيبتلك خيرا عظيما دينيا ودنيويا وأخرويا عاجلا وآجلا، تعبد لله بترك المحرمات، فأنت تعبد لله بامتثال الأوامر وتعبد لله بترك النواهي، تعبد لله بأكل الطيبات وتعبد لله بترك الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالخبائث محرمة لما فيها من الضرر، وما حرم الله شيئا إلا لما فيها من الضرر، فتعبد لله بترك المحرمات وبترك الخبائث وبترك المضرات، وتعبد لله بتناول الطيبات، ولا يجوز لك أن تحرمها، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، أما المضرات الخبائث محرمة. نسأل الله التوفيق. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.